أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، ومن الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. لا زال الكلام في الحديث عن بقية الصلوات الواجبة التي منها الصلاة المنذورة وشبهها. إذا نذر شخص بأن يصلي صلاة، طبعا لا يصح منه نذر لصلاة أو لكيفية غير واردة، بأن يأتي مثلا ويخترع كيفية معينة وينذر أن يأتي بهذه الكيفية. كأن يقول مثلا أنه سيصلي مثلا 6 ركعات أو 4 ركعات هكذا، يقول تصلي ركعتين مثلا، ينذر أن يصلي ركعتين، فإن الصلاة خير موضوع أو خير موضوعا. أو يصلي ينذر مثلا أن يصلي ما في ذمته من الصلوات الواجبة مثلا لا أقل، لأجل الاحتياط. على أي حال ينذر شيئا مشروعا لكيفية من الكيفيات، من كيفيات الصلاة المشروعة. أما أنه يخترع فهذا لا يصح. فإذا نذر، بغض النظر الآن نذر معلق أو مشروط، فإذا نذر فإنه يجب عليه أن يلتزم بنذره، وإلا عد مخالفا لنذره ووجب عليه الكفارة كما ذكر في كتاب النذر. أيضا عندنا العهد واليمين يأتي فيهما نفس الكلام، ولذا هناك يذكر العهد النذر وأخواه، وهما العهد واليمين. جيد. ولذا قال الصلاة المنذورة وشبهها، شبهها على ما هو يعنون في كتاب المعاملات النذر وشبهه. هنا أيضا الصلاة المنذورة وشبهها، فيكون شبه الصلاة المنذورة هي الصلاة المعاهد عليها والصلاة المحلوف عليها اليمين، التي ألقي عليها اليمين. يقول المصنف ومنها على أي حال، فهذه الصلاة إذا نذرها وجب عليه الإتيان بها على وفق ما نذرها. مثلا أنه ينذر أنه لله عليه أن يصلي مثلا صلاة جعفر الطيار، أو لله عليه أن يصلي ركعتين مثلا، أو مثلا لله عليه أن يصلي نافلة الظهرين لهذا اليوم مثلا. جيد. يريد أن يلزم نفسه بالنوافل فينذر، يرحمك الله، فينذر. هذا النذر يقع راجحا، هذا النذر يقع راجحا، حيث أنه يلزم نفسه بالإتيان بما هو مستحب، بل حتى الواجب، نذر الواجب أيضا صحيح، نذر الواجب أيضا صحيح، كمن ينذر أن يصلي، فرض هذا مثلا لا يصلي، يتهاون بصلاته، صلاة وترك يصلي، صلي صلاة ويخطر صلاة، فهذا نذر يرحمك الله. ثالثا نقول عافاك الله تبعا للرواية. فإذا نذر الواجب يصح منه، فإذا نذر الواجب يصح منه. جيد، كأن ينذر مثلا قلنا الصلوات اليومية، أنه يصلي الصلوات اليومية في وقتها مثلا. على أي حال هذا النذر لابد أن يكون نذرا صحيحا الذي عبر عنه المصنف بالنذر المشروع. قال: ومنها الصلاة المنذورة وشبهها من المعاهد والمحلوف عليه، وهي تابعة للصلاة اللي هي منذورة أو معاهدة أو محلوف عليها، تابعة للنذر يعني بقدر ما نذر عليه أن يلتزم. والله قال مثلا لله عليه أن يصلي صلاة جعفر الطيار مثلا يوم الخميس، تصليها يوم الخميس، مي واردة هي إلا يوم الخميس. جيد، وإن كان أفضل أوقاتها يوم الجمعة، جيد، أضحى الجمعة، يوم الخميس، هذا نذر أن يصلي يوم الخميس صلاة جعفر الطيار. يقول بس توصي، بس يجي يوم الخميس عليك أن تصليها. أو قال ذاك مثلا إذا مثلا سافر إلى مكان ما يصلي صلاة جعفر مثلا في أول جمعة، يجب عليه أن يلتزم بأول جمعة. هذه طبعا إليها آثار، بحيث أنه لو لم يصلها يقول هي عليك صلاة واجبة وأنت لم تصليها، فيجب عليك قضاء هذه الصلاة الواجبة. يقول: وهي تابعة للنذر المشروع. ولذا ذكرت الكلام السابق بأنه لا بد أن يكون النذر صحيحا مشروعا، وأنه يبتكر له مثلا هيئة خاصة، فإذا ابتكر هيئة خاصة فإن هذا النذر لا يسمى نذرا مشروعا. واضح؟ يقول: وهي تابعة للنذر المشروع وشبهه، فمتى نذر هيئة، أيضا نفس الشيء، العهد المشروع أو الحلف المشروع، فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها أو عددا مشروعا انعقدت الهيئة، لابد أن تكون مشروعة كما ذكرنا في وقت إيقاعها، لابد أن تكون مشروعة في عددها، لابد أن تكون مشروعة. وفي العدد مثلنا، في الهيئة أو في وقت إيقاعها عادة ما يمثل مثلا بصلاة العيدين. صلاة العيدين لو نذر أن يصليها في غير وقتها، يقول هاي ما يصير، وهي الصلاة أصلا صلاة العيدين لا تصلى إلا في يوم العيد. أو ذاك مثلا صلاة نذر أن يصلي صلاة الجمعة يوم الأحد مثلا، ولا ما يصير، صلاة الجمعة يوم الجمعة وليست صلاة الجمعة يوم الأحد مثلا، فهذا لو نذر فإن نذره لا يكون مشروعا، لا يكون مشروعا. ولما نقول إحنا النذر غير مشروع معناتها وجوده وعدمه واحد، واضح، وجوده وعدمه واحد. فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها أو عددا مشروعا انعقدت، فوجب عليه الالتزام على وفق ما نذر، واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجبا. احترز المصنف بقوله هي تابعة للنذر المشروع عن ما إذا حصل نذر غير مشروع، مثلا عند ترك واجب، هذا نذر غير مشروع، قال لله علي أن أصلي ركعتين، إن تركت صلاة الصبح في وقتها، إذا صليت قضاء راح أصلي ركعتين شكر لله، ولا ما يصير هذا نذر غير مشروع، تنذر على ترك الواجب لا يصح، أو فعل محرم ينذر إن وفق لفعل محرم، واضح والعياذ بالله. وكيف يشكر على على فعل المعصية؟ على أي حال هذا نذر غير مشروع، أو فعل محرما. احنا لا مو لازم نروح الفعل المحرم معناته انه ينذر اذا مثلا زنا او شرب الخمر، هذا لا يتصور جيد الا اذا كان واحد يعني مختل عقليا مخبل على قولتنا جيد. هذا ايه مثلا ينذر انه اذا اهان فلانا، ينذر أنه إذا أهان فلانا، هو يتصور أنه يأخذ حقه، إذا أهان فلانا في المكان العلني الفلاني مثلا يصلي ركعتين، يقول له هذا النذر غير مشروع، إهانة فلان، استهزاء بفلان، هذا من المحرمات، واضح؟ خب، أو فعل محرما شكرا، يعني ينذر شكرا، أو عكسه زجرا، يعني ينذر على عكس ما تقدم، بأن إذا ترك المحرم يعاقب نفسه، كأنه يتحول بالناذر أشبه ما يكون بالعقاب، ليش أنت تركت المحرم؟ كان ينبغي عليك أن تفعل المحرم، يخاطب نفسه، فلما لم أرتكب المحرم أنذر حتى المرة الجاية شنو ما أفوت المحرم، واضح؟ أو عكسه زجرا، أو ركعتين بركوع واحد، ركعتين بركوع واحد، هذه كيفية من حيث العدد لا تصح، أو سجدتين ونحو ذلك، ومنه نذر صلاة العيد في غيره في غير يوم العيد ونحوها، مثل نذر الجمعة في غير يوم الجمعة. وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت، فلو نذر ركعتين جالسا، يعني المهم أنه حتى يصير النذر مشروع يصح إيقاعه، واضح؟ يصح إيقاعه من نفس الناذر. وضابط المشروع يعني النذر المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت، مثل إلينا قال فلو نذر ركعتين جالسا أو ماشيا، أو نذر أن يصلي ركعتين بغير السورة، أو نذر أن يصلي إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا ونحو ذلك، إن عقد نذره. ليش هذا انعقد نذره؟ من يقول؟ اي شلون يعني؟ يقول نذر ان يصلي الى غير القبلة، وقت النذر تفيت إلى القيد الذي ذكره، ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت، في وقت النذر قد لا يكون النذر مشروعا، متعلق النذر لا يكون مشروعا، أنا قاعد الحين أقول لله علي أن أصلي على غير القبلة، أقول هذا النذر مو مشروع، الحين تقوم تصلي على غير القبلة، أقول لا، أنا قاصد أن أنذري، قاصد أن أصلي ولا أترك الصلاة ولو كان على غير القبلة. شنو تقصد؟ أقول مثلا لو كنت مثلا في سفينة، مثلا في قارب، وضاق الوقت لا يمكنني أن أصلي، فأنا أصلي أيضا، يعني ما راح أترك الصلاة حتى لو كان على غير القبلة. أو راكبا مثلا وهلم جرا، فهو لا يكون مقدورا في وقته ولا يكون مشروعا في وقته، لكن في وقت تنفيذه يكون مشروعا بلحاظ الظرف الذي سأقع فيه. أنا أعرف أن راح نروح مثلا طلعة في البحر مثلا، وأعرف أن راح نطول وما أتمكن أرجع ولا أتمكن أن أوقف مثلا القارب باتجاه القبلة مثلا، وأقول أنا راح أصلي، أنذر أني أصلي بحيث أنه لا أفوت على نفسي الصلاة مثلا، فهناك يكون مشروعا. واضح؟ ولذا ينعقد هذا النذر، ينعقد هذا النذر مو بلحاظ اليوم والآن أنه لا يمكنني أن أفعله شرعا، لا، في وقته يمكن يجب علي فعله أو يستحب لي فعله، كما يصلي على النافلة وهو جالس مثلا على كرسيه مثلا في السيارة أو ما إلى ذلك. ولو أطلق فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين، يعني الناذر أطلق في هذه الصلاة مثلا قال لله علي أن أصلي ركعتين، زين ركعتين شنو؟ ركعتين على ماشيا مثلا ما ذكرنا، جالسا، مضطجعا، حتى انه صححها مثل ما صححنا لها صاحبنا من شوي في حال وقوع الناذر مثلا، او لا، هذا اطلق لم يقيد بقيد. نقول له شوف، ما دام ما قيدت قيد بقيدا فاحنا نحمل هذا النذر على الصلاه الصحيحه، معناته لابد ان تصلي من قيام ومتجها الى القبله بطهاره مائيه. واضح ولا؟ ولذا قال فلو اطلق، ولو اطلق فشرطها شرط الواجب في أجود القولين، في أجود القولين. إنزين هو قال مثلاً لله علي أن أصلي، أن أصلي شكراً لله. إنزين تصلي كم؟ صلي كم؟ ركعتين، أربع ركعتين، ركعتين، ست ركعتين، 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 أكثر صلي صلاة جعفر، شنو بالضبط؟ قال أنا نويت صراحة صلاة، قول عدد رخصة ركعتين، هذا هو أقل ما يقع. واضح؟ ومنها صلاة النيابة، ومنها صلاة النيابة بإجارة عن الميت أو تحمل عن الأب، وهي بحسب ما يلزم. ومن المندوبات صلاة الاستسقاء. صلاة الإجارة، صلاة النيابة، يجب أن يناب على الميت عن الميت بصلاته، بحجه، بصومه، عموما العبادات التي كانت مطلوبة من الميت ولم يؤدها هذا الميت إلى أن توفاه الله وانتقل إلى رحمة الله. وارد عندنا بأنه إذا مات الميت ينظر في تركته حتى تخرج ديونه الشرعية، ديونه إلى الناس، هذه كلها تخرج. من ضمن الديون التي هي في عهدته هو تفريغ ذمته من الواجبات التي لم يؤدها، تعلق في ذمته الحج، صار مستطيعا ولم يذهب إلى الحج، نقول استقر عليه الحج في ذمته، توفاه الله ولم يذهب إلى الحج، نقول أخرج الحج من ماله. الآن على تفاصيل مذكورة في كتاب الحج، من أين نحسب المال، لأنه راح يزيل المقدار من الأجرة بلحاظ المكان الذي نستأجر من. عموما بس من وين ناخذ المال؟ ناخذه من تركته. الآن على تفصيل في مقدار المال الذي ناخذه، هل من الثلث او من اصل التركة. جيد، هذا فيما يرجع الى الحج. فعلى اي حال لابد ان يناب عن صلاته مثلا اذا لم يصليها، فهذا اصل مشروعية النيابة عن الميت لا كلام فيها. جيد، النيابة عن الميت لا كلام فيها، بل هي واجبة على مثل الولد الأكبر، وواجبة في بعض الموارد كما هو مذكور في الوصية مثلا، كما هو مذكور في كتاب الحج أيضا. جيد، هذا على أفراد وهم أولاده، وبالتحديد ولد الأكبر. إذا فرضا مثلا هذا الولد الأكبر لا يتمكن أن يصلي أو يحج أو ما إلى ذلك، فإنه يذهب إلى أحد لكي يحج عن هذا، أو الغير يتبرع. الغير يتبرع، الكلام هنا في الإجارة، هل يصح أن يستأجر الغير على الإتيان بالعمل أو لا يصح الاستئجار من الغير؟ نجيب واحد نقول له تعال صل إجارة عن ولد عن فلان الميت وهذا مبلغ. جيد، الآن هذا لما يصلي إجارة عن الميت، هل يصح هذا الفعل منه أو لا يصح منه؟ جيد، الرأي الصحيح أنه يصح من هذا العمل، فيصلي عن الميت، يصوم عن الميت، يحج عن الميت بالنيابة، الآن بأجرة أو بصورة تبرعية مجانية، بغض النظر عن هذا، خصوصا بما يرجع إلى الأجرة. إن شاء الله راح يجيكم تفصيل في كتاب المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري، هناك بحث مفصل طويل جدا في بيان مشروعية الاستئجار للواجبات، في صحة العمل الاستئجار إلى الواجبات، هذا يأتيكم إن شاء الله في محله. بس الاستئجار صحيح، واضح، الاستئجار صحيح. ولذا إذا استأجر فلان لكي يصلي عن الميت، نقول وجب عليك أن تصلي عن الميت، وجوب وجوب، وجب صار وجوب. يقول هذا لا أبوي ولا أعرفه أصلا، يقول صحيح ما تعرفه، لكن صار عقد إيجار لو ما صار؟ صار عقد إيجار، حتى تفرغ ذمتك وتبرأ ذمتك لابد أن تقضي، لابد أن تقضي التزاما بعقد الإيجار. جيد، فهنا تكون الصلاة عندئذ واجبة. وقال الصلوات الواجبة هنتكلم، وهي صلاة النيابة. صلاة النيابة تصير واجبة بإجارة أو تحملا، بإجارة عن الميت، تبرعا، يعني الأجير هو الذي تبرع، هو الذي نعم تبرع عن الميت. مرة أحيانا لا، يقول ميت يقول يكتب في وصيته، يقول أبغى فلان هو الذي يصلي عني، فلان هو الذي يصلي عني مثلا، تبرعا، أو الورثة هم نفسهم بدل ما هم يصلون يدورون ليوم واحد يستأجرونه، فهذا صار تبرعي. تبرعا إذن بإجارة عن الميت، تبرعا أو بوصيته النافذة، بوصيته، بوصية الميت النافذة، بأن يقول الميت في وصيته هذا ثلث أموالي أو هذا مقدار من أموالي يخرج من الثلث أعطوه فلان حتى يصلي عني، فهذا يجب عندئذ العمل على هذا الأمر. أو تحملا من الولي وهو أكبر الولد الذكور عن الأب، قال عن الأب، أما الأم لا يجب القضاء عنها وإن كان يحسن القضاء عنها لما فاته في بعض في البال، أنه بعض الفقهاء ذهب إلى عدم التفريق بين الأب والأم، فيتحمل الولد الأكبر القضاء عن الأب أو الأم ما عليهم من صلوات. أو تحمل عن الأب لما فاته من الصلاة في مرضه أو سهوا أو مطلقا، وسيأتي تحريره، وهي بحسب ما يلتزم به كيفية وكمية. يعني في النتيجة هذا إيجار، عقد إيجارة، بأن مثلا يأتي الأجير ويستأجر، يقول له تعال أنا أبغيك تصلي بما فيه براءة ذمة إلى الميت، أنا أبغي ذمة الميت تبرأ، تبغى تصلي الواجبات مع المستحبات أو بتكتفي بالواجبات، المهم أبغي صلاة صحيحة توقعها حتى تبرأ ذمة الميت. ثاني يجي يقول لا، هذه الصلاة أنا ما أبغيها هالشي تعطيني بس حد الواجب، هذه الصلاة أبغيها مع الأذان والإقامة وتسبيحة الزهراء عليها السلام. واضح؟ يجي واحد ثالث يقول لا، صلاة الصلاة أبغيها مثلا بقراءة سور خاصة فيها، بأن تراعي مثلا سور المستحبة في صلاة الصبح، سور المستحبة في صلاة الظهر، مستحب السور المستحبة في صلاة العشاء، ومتولي بس سورة واحدة مثلا، تعال يا الله ووعده أجيب النوافل. واضح؟ هذا فبالتالي إذا صار اتفاق على هذا الأجير أن يلتزم. واضح؟ وهي بحسب ما يلتزم به كيفية وكمية. ثم يبدأ في بيان الصلوات المستحبة، ومن المندوبات صلاة الاستسقاء، طلب نزول الماء من السماء، وهذا يكون في حال وجود قحط، ما في ماء، ما ينزل ماء فترة معينة، كان ينبغي أن ينزل، ينتظر أن ينزل الماء فلم ينزل الماء. طبعا كتفيد الروايات الشريفة إلى جهتين، الجهة الأولى أصل نزول الماء ماء المطر هذا ثابت، في كل سنة هناك مقدار ينزل من السماء إلى الأرض من المطر، جيد، هذا لا ينقص ولا يزيد، غاية ما في الأمر يزيد في مواضع وينقص عن مواضع، هذا مفاد بعض الروايات، جيد. أما أنه أصلا السماء لا ينزل المطر لا ينزل، لا كمية ثابتة، جيد، تنزل من السماء في كل سنة، اللهم تزيد في مكان وتنقص في مكان آخر. هذا أمر. الأمر الآخر، تفيد الروايات الشريفة أن المطر إنما يرتفع أو ينقطع عن نزوله، فلا ينزل على الإنسان على الأرض كما هو متوقع، بأن ينتقل من مكان إلى مكان آخر مثلا أو يزيد في مكان، راجع هذا في غالبه أو في كثير من أحيانه إلى وجود الذنوب والمعاصي، لأنه إذا كثرت المعاصي منعت السماء قطرها، بعد ما في بركة لا من السماء ولا بركة من الأرض، لا بركة من الأعمار، لا بركة في الأرزاق، كل هذا تذهب البركة بسبب الذنوب والمعاصي. حتى شوي الإنسان يتنبه ويلتفت إلى أن هناك قادر على أن ينعم وأن يقطع ما أنعم، ولذا الواحد يحتاج أن يلتفت على أي حال. فلذا يطلب الإنسان صلاة الاستسقاء لكي ينزل المطر، لكن حتى تعطي هذه الصلاة صلاة الاستسقاء ثمرتها وتعطي، يكون الدعاء دعاء مستجابا، لابد من وجود مقدمات. هي أصل الصلاة مستحبة ومقدماتها مستحبة، تبدأ بالتوبة، التوبة أن يتوب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى توبة خالصة، بعد أن يتوب يحتاج أن يلتفت، ومن ضمن التوبة أيضا يلتفت إلى ضرورة إرجاع حقوق الناس إلى الناس، الحقوق يرجعها إلى أصحابها، فمع عدم إرجاع الحقوق إلى أصحابها لا تتحقق التوبة. الآن قلنا بأن التوبة بأن إرجاع حقوق المظالم إلى العباد هي من حقيقة التوبة، أو قلنا بأنها شرط من شروط التوبة. يبقى التوبة معلقة فعليتها على أي شيء؟ على رد المظالم، واضح؟ وإفراغ الذمة من حقوق الآخرين، تمام؟ إذا تم هذا نقول له بعدين يستحب لك، بعد هذا كله يستحب لك أن تصوم وتجعل خروجك إلى صلاة الاستسقاء في اليوم الثالث. تصوم 3 أيام، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث تخرج وأنت صائم. وهناك مستحبات بأن يخرجوا بثيابهم المبتذلة، يعني بلباسهم العادي الذي يلبسونه كل يوم، جيد، يسمونه مبتذل لأنه بذلة، يكون بذلة بسبب كثرة الاستعمال، فيخرجوا بملابسهم المبتذلة، جيد، مو مبتذلة يعني ثياب مشققة، ثياب العادية يعني مو يكشف، ثياب العادية اللي يلبسها كل يوم، فيخرجوا بألبستهم المبتذلة ويكونوا حفاة، حفاة يأخذون نعالهم في أيديهم، هذه حالة من التذلل والاستصغار أمام الله تبارك وتعالى، ويقف في مكان مفتوح كالصحراء مثلا. ثم يبدأ الإمام بالصلاة، وتكون الصلاة كصلاة العيد كما سنقرأ، جيل اللهم، الدعاء الذي يكون فيها يكون مختلفا، وهيئة إمام الجماعة، وهيئة الإمام أيضا تكون مختلفة في لبسه، بأن هذا الرداء الذي عليه يقلبه داخل برا وفوق تحت ويمين يسار على خلاف المعتاد، يلبس رداءه على خلاف المعتاد. يقول صلاة الاستسقاء وهو طلب السقيا، وهو أنواع أدناه الدعاء، هذا ما ذكرناها. كيفية صلاة الاستسقاء ذكرنا تشبه صلاة العيدين في تفاصيلها، نعم تفرق في الدعاء، لكن هذا الدعاء يكون مع الصلاة أو من دون الصلاة، قبل الصلاة، بعد الصلاة، هذه كلها أفضال وكيفيات تجزئ كلها. قال وطلب السقيا وهو أنواع أدناه الدعاء بلا صلاة، هذا أدنى الاستسقاء، ولا خلف صلاة، دعاء لا خلف صلاة، أو وسطه، وأوسطه الدعاء خلف الصلاة، الدعاء خلف الصلاة، يعني صلي ركعتين ويدعو، جيد. وأفضله الاستسقاء بركعتين وخطبتين وهي كالعيدين في الوقت، والتكبيرات الزائدة في الركعتين، يعني كالعيدين في التكبيرات الزائدة في الركعتين، والجهر والقراءة والخروج إلى الصحراء وغير ذلك، إلا أن القنوت هنا في صلاة الاستسقاء بطلب الغيث وتوفير المياه والرحمة. في الرواية في الباب الأول من أبواب صلاة الاستسقاء، الحديث 5، روي عن النبي صلى الله عليه وآله هكذا القنوت، وهو أفضل القنوت: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا أحد التعقيبات الواردة في لعل صلاة الظهر أو العصر. الآن هذا الإضافة: اللهم معتق الرقاب ورب الأرباب ومنشئ السحاب ومنزل القطر من السماء إلى الأرض بعد موتها، فالق الحب والنوى ومخرج النبات وجامع الشتات، صل على محمد وآل محمد، واسقنا غيثا مغيثا، غدقا مغدقا، هنيئا مريئا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع، وتحيي به مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلادك، وأحيي بلادك الميتة. اللهم اسق عبادك وبهائمك. ولذا من المستحبات التي تذكر في صلاة الاستسقاء أنه يخرج حتى الأطفال والشيوخ، باعتبار أن الأطفال والشيوخ هؤلاء يدعون إلى الله تبارك وتعالى، ولا ترد دعوتهم، ولا ترد دعوتهم. من ورد في بعض الروايات: لولا أطفال رضع وشيوخ ركع لا أنزل الله عز وجل البلاء على الناس. يقول: إلا القنوت، إلا أن القنوت هنا بطلب الغيث وتوفير المياه والرحمة. ويحول الإمام وغيره إن كان مترديا الغير برداء، يحول الرداء يمينا ويسارا، يعني اليمين يجيب يسار بعد الفراغ من الصلاة، فيجعل يمينه يساره وبالعكس. إذا صلاته أثناء الصلاة العباية على ما هي على كلام، بعد الصلاة يخلص من الصلاة ويقلبها جيد، وبالعكس للاتباع والتفاؤل، الاتباع اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله، والتفاؤل، التفاؤل بأنه بهذا القلب أن تقلب حال السماء جيد، للاتباع والتفاؤل. ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حسنا، ويترك محولا حتى ينزع. يظل هالشيء حين عام، متى يطيح من على كتفه، متى يطيح على كتفه الرداء، بعدين في اللبسة اللي بعدها يلبس لباسا صحيحا. ولتكن الصلاة بعد صوم 3 أيام، أطلق أطلق بعديتها. ولتكن الصلاة بعد صوم 3، زين صوم 3 يعني في اليوم الرابع، قال لا في يوم الثالث. لماذا إذن قلت بعد 3؟ لأن قلت بعد يومين والثالث يذهب صائما. أطلق بعديتها عليها تغليبا، لأنها تكون في أول الثالث الصلاة، آخرها الاثنين، آخرها الاثنين، يعني يلتفتون إلى أن تكون اليوم الثالث هو يوم الاثنين، يعني يبدأون الصيام مثلا السبت، الأحد، الاثنين يطلعون إلى صلاة الاستسقاء، فلذا قدمه. أو الجمعة، الجمعة بحيث أن يكون يوم ثالث هو الجمعة، الأربعاء، الخميس، الجمعة، لأنها أي الجمعة وقت استجابة الدعاء. حتى روي أن العبد ليسأل الحاجة فيؤخر قضاؤها إلى الجمعة. وبعد التوبة إلى الله تعالى من الذنوب، إذن بعد الصيام وبعد التوبة ورد المظالم إلى الله تعالى من الذنوب، وتطهير الأخلاق من الرذائل ورد المظالم، لأن ذلك أرجى للإجابة. وقد يكون القحط أرجى للإجابة، باعتبار أن واحد لما يروح بطهارة في نفسه ويدعو إلى الله، ويدعو الله تبارك وتعالى، بطبيعة الحال استجابة دعائه أولى ممن يكون ملوثا بالذنوب والمعاصي. وقد يكون القحط بسبب هذه، لهذا مظالم العباد، كما روي نعم. ولذا يطلب من الإنسان أن يكثر من الاستغفار إلى الله تبارك وتعالى. وهذا وارد يعني في أكثر من رواية أن الاستغفار، أنا خل مسألة أنه يستغفر فيتوب الله عز وجل عليه. الإنسان يكثر من الاستغفار تنفتح له أبواب الخير، أبواب الرزق، تنفتح عنه الكثير من الأمور ببركة الاستغفار. والخروج من من المظالم من جملة التوبة جزءا أو شرطا، هذا اللي مساعد ذكرته، قلنا بأنه من مقومات التوبة هو رد المظالم تبعا إلى التعريف الذي يعرف به التوبة. لأنه إذا قلنا بأن تعريف التوبة تعني الندم على ما مضى والعزم على ترك على ما ارتكب في المستقبل وأيضا أداء حقوق الناس، هذه كلها دي تعريف إلى التوبة. إذا تحقق هذا نقول جزء من التوبة رد مظالم العباد. لكن إذا لا فسرنا التوبة بتفسير آخر جيد ولاحظناه جزء شرطا ليس جزءا، صير هذا عندئذ رد المظالم شرط وليس بجزءان. وخصها اهتماما، خصها اهتماما، ليش يعني رد المظالم بالتحديد؟ ليش ما ذكر مثلا حقوق الآخرين أعم من كونها رد مظالما أو غير؟ قال اهتماما بشأنها، خصها اهتماما بشأنها. بغض النظر جزء أو شرط، ليش خصها بالتحديد؟ قال للاهتمام بأمرها، يعني ما مثلا قال أداء حقوق الناس، أداء حقوق الناس لها معنى واسع، من جملتها رد المظالم، من جملتها. وخصها اهتماما بشأنها وليخرجوا حفاة ونعالهم بأيديهم في ثياب بذلة وتخشع ويخرج الصبيان والشيوخ والبهائم لأنهم مظنة الرحمة على المذنبين فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا من غير قنوط بانين على الصوم الأول. يعني مو بالضرورة أنهم من أول ذهاب لصلاة الاستسقاء يعني بس يخلصون راح ينزل المطر، هذا مو النبي صلى الله عليه وآله. النبي وارد في أكثر من مورد أنه صلى الله عليه وآله، ولعلي ذكرتها إليكم هذا لو لا ما أدري، أنه مذ أن كان صغيرا، يعني أصابهم قحط وهو كان طفلا صغيرا، فجوا إلى أبو طالب قالوا انقذنا. وأبو طالب ما كان شخصية نكرة في قبل الإسلام، كان شخصية معروفة ومعروفة أيضا بالإيمان والتقوى، ما كان واحدة هكذا نكرة. خليك الآن من التشويه الإعلامي على مدى التاريخ إلى هذه الشخصية العظيمة. فجوا إلى أبو طالب قالوا لنا شوف لنا حادثة، ادعوا الله عز وجل، أنتم بيدكم بعد المفاتيح البيت، أنتم سدنة البيت، يلا ادعوا الله عز وجل، عندنا قحط شديد. فأبو طالب كان عنده إيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، إيمان شديد، مثلا كان النبي صغيرا، خب شاف من النبي الكرامة. تقول الرواية أخذ أبو طالب النبي وذهب معهم فرفع النبي، أبو طالب أخذ النبي، النبي صغير أبو سنوات يعني مو كبير عمره، فرفع النبي ودعا الله عز وجل ببركة النبي صلى الله عليه وآله. فتقول الرواية نزل المطر، ونزل مطر شديد، فتبسم أبو طالب وقال هذا البيت الأبيات المعروفة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهذه، والنبي صلى الله عليه وآله كان يحب أن يسمع هذا البيت من لسان أبو طالب. الرواية تقول في هذا موقف ثاني، تقول الرواية في موضع آخر أيضا نفس الشيء، صار قحاط بس الآن أبو طالب راح توفي، وصار النبي صلى الله عليه وآله جو إلى النبي بعد يطلبون أن يستسقي، يدعو الله عز وجل، الآن نفس الجماعة أو غير، المهم أنه جاءت جماعة إلى رسول الله. فالرواية تقول أيضا رفع يده إلى السماء فدعا الله عز وجل ونزل المطر، يقول لدرجة أنه ردوا جو إلى النبي قال أولى النبي ادعو الله عز وجل أن يقطع المطر. فلما نزل المطر تقول الرواية تبسم النبي حتى أبانت نواجذه، فقال من يسمعنا شعر أبي طالب؟ من يسمعنا شعر أبي طالب؟ أمير المؤمنين عليه السلام واقف صوب الإمام صوب النبي، قال له وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ولذا الزهراء عليها السلام لما النبي صلى الله عليه وآله في أيامه الأخيرة أفاق قالت البيت، قالت البيت، قالت البيت. ليش قالت البيت؟ تعرف بأن النبي يأنس بسماع هذا البيت، تعرف بأن النبي يسمع سماع هذا البيت. على أي حال هذا فضل للنبي ولأبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللي طلعنا هذه، فإن سقوا وإلا عادوا ثانية. قلت مو دعوة النبي أنه فقط يدعو، نعم، وإلا عادوا ثانيا وثالثا من غير قنوط بانين على الصوم الأول إن لم يفطروا بعده، وإلا فبصوما مستأنف. نفس اليوم يردون يصلون، ما أمكن اليوم الثاني يبنون على ذلك الصوم جيد، أو يصبرون مثلا على قولتنا كم يوم ويردون هم يصومون ويذهبون مع رعاية المستحبات.
إذا ما صلوا في نفس اليوم يصوم ذات أيام أخرى،
أي يعني مثلا حين صاروا السبت والأحد والاثنين صلوا يوم الاثنين شافوا ما طاح المطر، نقول لهم عندكم الاثنين والثلاثة يلا بدأوا الأربعة الخميس الجمعة حتى يحققون الاستحباب، خميس الجمعة ما سقط نقول لهم يلا السبت أحد اثنين وهكذا. ومنها نافلة شهر رمضان، من المستحبات نافلة شهر رمضان، وهي في أشهر الروايات 1000 ركعة موزعة على الشهر غير الرواتب. غير الرواتب يعني هي الرواتب اليومية اللي هي النوافل التي تكون مع الصلوات الخمس اليومية، جيد. هذه الصلاة التي هي واردة فيها بعض الروايات، طبعا الروايات الواردة في نافلة شهر رمضان بعضها وارد 600 ركعة 700 ركعة ووارد 900 ركعة ووارد 1000 ركعة، جيد. وبلحاظ بعض النصوص الشريفة يستفاد بلحاظ المجموع، ما ذكرت العدد لكن بلحاظ المجموع يصل لك 390 ركعة، واضح؟ فأنت بين 390 ركعة إلى هذا المقدار وهو 1000 ركعة. ولو نقصت بعض الركعات ولم يؤدها المكلف أيضا لا بأس، جيد. أنا أقرأ المتن من دون تعليق كثير. وهي في أشهر الروايات 1000 ركعة موزعة على الشهر، موزعة على الشهر غير الرواتب في الليالي 20 الأول، من 1000 ركعة في 20 ركعة في 20 ليلة الأولى 500 ركعة، وفي 10 ليالي الأخيرة 500 ركعة، واضح؟ 20 كل ليلة 8 بعد المغرب واثنتا 10 بعد العشاء، ويجوز العكس، وفي كل ليلة من 10 الأخيرة 30 ركعة، 8 تقسيم 30 8 منها بعد المغرب والباقي بعد العشاء، ويجوز 12 بعد المغرب والباقي بعد العشاء. وفي ليالي الأفراد، ليالي الفردية كل ليلة 100، وفي ليالي الأفراد الثلاث وهي ليلة 19 والحادي والعشرون والثالث والعشرون، كل ليلة مئة، كل ليلة مئة، مضافة إلى ما عين لها سابقا، وذلك تمام الألف. خمسمائة في العشرين وخمسمائة في العشرين وخمسمائة في العاشر، ويجوز الاقتصار عليها اللي هي المائة ركعة، فيفرق الثمانين المتخلفة وهي العشرون في التاسعة عشر والستون في الليلتين بعدها، يفرقها على الجمعة، يوم الجمعة، على الجمعة الأربع، فيصلي في يوم كل جمعة عشرا، يصلي بصلاة علي وصلاة فاطمة وصلاة جعفر وصلاة جعفر. الآن كيفية الصلوات هذه مذكورة في محلها. ولو اتفق فيه خامسة ساعات، الصير خمس جمعات، خمس جمعات، حيث أنه يكون أول يوم يوم جمعة وآخر يوم يكون يوم جمعة، صير هذه قبل لعله ثلاث سنوات أو أكثر اتفقت هذه في بالي، صارت خمس جمعات. خب اتفق فيه خامسة تخير في الساقطة، يعني النتيجة هنقول لك تجيب في أربع جمعات، أنت صارت عندك خمس، قول بكيفك أنت، بأي جمعة تبغي تسقط منها تسقط، ولو أنه يسقط الجمعة الأخيرة مثلا. اتفق، نعم، تخير في الساقطة، ويجوز أن يجعل لها قسطا يتخير في كميته، يتخير في كميته، يعني يجعل له مقدار حيث هذا المقدار يقسطه، يقسط، ولو يقول مثلا كل نص ساعة بصلي ركعتين مثلا، هو يقسط به بحسب قدرته، يتخير في كميته. وفي ليلة آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليه السلام، وفي ليلة آخر سبت عشرون بصلاة فاطمة عليه السلام، وأطلق تفريق الثمانين على الجمع مع وقوع عشرين منها ليلة السبت تغليبا، باعتبار أن يوم ليلة السبت هي الجمعة بالليل، واضح، فصار التغليب بهذا اللحاظ، ولأنها عشية جمعة تنسب إليها في الجملة، تنسب إليها في الجملة. ولو نقص الشهر تنسب إليها في الجملة، ليش؟ لأنها تابعة إليها، نقول يوم الجمعة في الليل، واضح، كأنما لازلنا في يوم الجمعة في الليل، نقول لازلنا في يوم الجمعة. ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين، بصير أقل من ألف بناء على استحباب الألف، جيد، يقول سقطت. ولو فات شيء منها استحب قضاؤه ولو نهارا وفي غيره، والأفضل قبل خروجه، وفي غيره يعني في غير شهر رمضان، والأفضل قبل خروجه يعني قبل خروج شهر رمضان، فاتت عليه مثلا 30 ركعة 20 ركعة إلى آخره، نقول إيش قد ما تقدر تخلص خلصها قبل ما يطلع شهر رمضان. ليلة الثلاثين، لأن نقول لو تمت ثلاثين ليلة كان الليلة مستحب عليك، لكن نقول صارت شهر أنقص، صار شهر 29، واضح ولا؟ فأنت أساسا مو مستحب عليك، لكن الاستحباب اللي ما كان عليه مشرعا ولم يؤديه، نقول له هذا تقضي، واضح هذا إن شاء الله. يبقى عندنا نافلة الزيارة، ولنافلة الزيارة للأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأقلها ركعتان تهلا للمزور، إذا تشرفنا بزيارة واحد من المعصومين نزور لا أقل بالسلام عليه، جيد، ثم نصلي ركعتين، هذا ركعتي الزيارة، وأقلها ركعتان تهدى للمزور، ووقتها بعد الدخول والسلام، ومكانها مشهده وما قاربه، وأفضله عند الرأس بحيث يجعل القبر على يساره ولا يستقبل شيئا منه. طبعا ولا يستدبر أو استدبار أيضا قبر المعصوم كما ذكر في موضع آخر. وصلاة الاستخارة بالرقاع يرحمك الله. وصلاة الاستخارة بالرقاع الست وغيرها، وهذه لها كيفية استخارة بالرقاع لها كيفية. وأيضا الاستخارة بصورة عامة، الاستخارة بصورة عامة هذا بحث مفصل في بيان كيفيات الاستخارة والأنواع المختلفة، استخارة بالصلاة، استخارة بالقرآن، استخارة القلبية، استخارة بالسبحة، جيد، وما إلى ذلك. وأفضل أنواع الاستخارة ما هي؟ لا، أفضل أنواع الاستخارة وأصح أنواع الاستخارة الاستخارة بالاستشارة، الاستخارة بالاستشارة. نكاتب قبل 6 سنوات لعله بحث في هذا ووصلت إلى هذه النتيجة، واتفاقا رأيت بعض العلماء ممن وصل إلى نفس هذه النتيجة. الاستخارة بالاستشارة هي أصح أنواع الاستخارة من حيث الرواية ولأبعاد مختلفة، حتى من لحاظ السلامة السندية. جيد، على أي حال منشور هذا البحث في مجلة رسالة القلم، موجود الاستخارة جديد بين الاستشارة والاستخارة. نعم
يعني يستشيرين
تفصيل، موجود فيها تفصيل، أن تستخير من هو أهل الاستخارة، المتدين، العارف، المطلع، الأمين بشروط معينة، ولا تستشير واحدا بل تستشير في بعض الروايات 10، ما حصلت 10 حصلت 5 استشير كل واحد مرتين، ما حصلت إلا واحد استشير 10 مرات. تكرار الاستشارة، وقبل الاستشارة يوجد دعاء أستخير الله برحمته خيرة في عافية، أو لا أقل كلمة أستخير الله تكررها 100 مرة قبل أن تذهب، فإن الله عز وجل يجري الحكمة على لسان من تستشير. فيها تفصيل على أي حال، إن شاء الله تراجعون هذا البحث. خب، وصلاة الشكر عند تجدد نعمة، نعمة تجدد نعمة الله عز وجل كثيرة، لا أقل الإنسان يشكر الله عز وجل بشكل يومي، جيد، عند تجدد نعمة أو دفع نقمة على ما رسم في كتب مطولة أو مختصة به بالشكر، يعني بمسألة الشكر. وغير ذلك من الصلوات المسنونة كصلاة النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة وعلي وفاطمة وجعفر وغيرهم. وأما النوافل المطلقة فلا حصر لها، فإنها قربان كل تقي، يعني أفضل ما يمكن أن يتقرب الإنسان به أن يصلي، أن يصلي لله عز وجل. وخير موضوعا المساعة ذكرته، وهذا في نص رواية، الصلاة خير موضوعا أو خير موضوع، بهذا يصح وبهذا يصح، خير موضوعا خير موضوعا إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل به، خير موضوعا يعني مثل المائدة لك أن تأخذ منها ما تشاء. ولذا فمن شاء كما في الرواية، فمن شاء استقل ومن شاء استكثار. الفصل السابع في بيان أحكام الخلل يأتي، والحمد لله رب العالمين.